بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده عز وجل في علاه، وأستعين به وأستغني عمن سواه، وألوذ به وأعتصم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، التفكر في نعم الله تبارك وتعالى علينا، ونعمه عز وجل هي من الطرق الموصلة إلى معرفته، بل والشارحة لآثار صفاته على خلقه. ولذلك يقول الله جل وعلا: فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي أنها من الكثرة والوضوح بما لا يجد أحدا سبيلا لإنكارها. نحن بحاجة ماسة إلى أن نقف ساعة نتفكر فيها كم نعم الله تبارك وتعالى علينا، كم ذرة في كياننا وفي المحيط من حولنا هي من نعم الله تبارك وتعالى. نتفكر في أنفاسنا، نتفكر في أسماعنا، نتفكر في أبصارنا، نتفكر في ذهابنا ومجيئنا، نتفكر في أكلنا وشربنا، نتفكر في كل شيء يحيط بنا، كله نعمة من الله جل جلاله. كل لحظة نمارس فيها الحياة هي الأخرى نعمة. ولو أننا صيرنا أغصان الشجر أقلاما، والورق كتبا، والبحار مدادا، فإننا لا نزال عاجزين عن إحصائها. وربنا إذ يكرر هذه الآية الكريمة بعد كل مقطع يشتمل على ذكر لشيء من آلائه، فإنما هو يؤكد سبحانه لنا بأن ما ذكر هو شيء بسيط من النعم الكثيرة، كما في قوله عز وجل: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إن نعم الله أيها الفضلاء جاءت لكي تلبي حاجات الإنسان المادية والمعنوية، ولكن هدفها الأعظم أن يهتدي بها أو أن يهتدى بها إلى المزيد من المعرفة بالله جل جلاله. وربنا في سورة النحل يقول، وقد تعرض لذكر جانب من نعمه تبارك وتعالى علينا، يقول: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. إذن فالأهم من الاهتداء بالسبل في الأرض وبالنجوم، الأهم من ذلك كله، معرفة الطرق والوصول إلى الأهداف المحدودة. والأهم من معرفة عدد النعم أن يهتدي الإنسان بذلك كله إلى ربه عز وجل. وكم يكون البشر ظلوما وجهولا إذا أشرك بربه أو كفر به وهو يرى نعمة الله تبارك وتعالى عليه تتنزل صباح مساء. في هذه البحبوحة من النعم أيها الفضلاء، لك أن تدرك مدى ضلال أولئك الذين أنكروا على الله عز وجل أظهر أسمائه، إذ قالوا: وما الرحمن؟ وأنت ترى آثار الرحمن في حياتك، ترى آثار الرحمن في أكلك وشربك وملبسك، ترى آثار الرحمن في أمنك وأمانك، ترى آثار الرحمن في كل شيء من حولك، فكيف يقولون وكيف يطرحون وما الرحمن؟ أنا وأنت قد لا نقول ذلك، ولا نكذب بآيات الله ولا بآلاء الله عز وجل بألسنتنا، ولكننا كثيرا ما نكذب بها بأعمالنا وسلوكنا وبغفلتنا عن الشكر. ولعل من أعظم نعمه علينا تبارك وتعالى، بل هي أعظم نعمة علينا على الإطلاق، نعمة الإسلام والهداية. نعمة الإسلام والهداية. والله أن الإنسان عندما يقف مع هذه النعمة يعجز والله عن أن يؤدي حقها من الشكر. كيف أن الله تبارك وتعالى اصطفاه من بين خلقه الكثير ليهديه إلى هذا الإسلام، ليهديه إلى هذا الإسلام، ما جعله يهوديا ولا نصرانيا، ولا جعله من أهل المذاهب الهدامة ولا المناهج المنحرفة، إنما جعله على الإسلام، على هدى منه تبارك وتعالى. وهذا والله من أعظم نعم الله عز وجل على الإنسان. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم مؤمنين. فالله تبارك وتعالى هو الذي هدانا، وهو الذي وفقنا، وهو الذي اصطفانا. ولذلك يجدر بنا أن نشكر هذه النعمة، وأن نعرف حق الله تبارك وتعالى علينا من خلال هذه النعمة. أي نعمة تلك عندما ينكب الإنسان على كتاب الله عز وجل، يقرأه بتدبر وتمعن، فيتلذذ بآياته، ويتلذذ بإيمانه، ويتلذذ بالعمل بما جاء فيه. أي نعمة تلك؟ أي نعمة تلك التي يجد بها الإنسان انشراح صدره وهو يعيش معاني هذا الدين في أنفاسه، في ذهابه، في مجيئه، في حياته كله؟ إنها نعمة عظيمة لا تقدر بقدر، ولا يمكن أن يصف الإنسان أو أن يستطيع الإنسان أن يصف مقدار السعادة التي يشعر بها الإنسان وهو يعيش هذه النعمة. ولذلك يقول الله جل جلاله في محكم كتابه، يقول: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. انظر إلى هذه الآية: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، أن يجعل صدره منشرحا لهذا الدين، فرحا به، مسرورا به، مغتبطا به، لا تسعه الدنيا كلها على رحابتها وعلى سعتها، لا تسعه من شدة فرحه وحبه لهذا الدين الذي تمكن من قلبه. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فهو يشعر بلذة هذا الإيمان ولذة هذا الإسلام في قلبه حتى وهو يعيش الفقر، حتى وهو يعيش الجوع، حتى وهو يعيش المرض، حتى وهو يعيش التشريد في بعض الأحيان، حتى وهو يعيش التقتيل في بعض الأحيان، حتى وهو يعيش الظلم في كثير من الأحيان، كما نرى المسلمين اليوم يعيشونه في كثير من أقطار المعمورة. أولئك كلهم إذا كانت قلوبهم قد تشبعت بالإسلام والإيمان والهدى، فإن كل ما يصيبهم في ذات الله عز وجل هين سهل، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أشلاء شلو ممزعي. كل شيء في ذات الله عز وجل يهون، كل ألم لأجل الإسلام يهون، كل معاناة لأجل هذا الدين تهون. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على هذا الدين إلى يوم أن نلقاه. فنعمة الإسلام والله من أعظم النعم، ونعمة الهداية من أجلها، ولو بقي الإنسان عمره كله ساجدا لله عز وجل لا يرفع رأسه من على هذه الأرض، شكرا لله تبارك وتعالى، وتوحيدا له عز وجل، وتعظيما له، وتسبيحا له تبارك وتعالى، ما أدى الإنسان شكر هذه النعمة من نعم الله عز وجل عليه. فكيف بسائر النعم؟ كيف بسائر النعم التي يرفل فيها الإنسان ويعيش فيها الإنسان ويتمتع بها الإنسان؟ فاللهم لك الحمد ولك الشكر على هذه النعمة العظيمة التي أنعمت بها علينا، واللهم لك الحمد ولك الشكر على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو سر أو علن، أو خاصة أو عامة. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أحبتي، لعلنا نتأمل حقيقة في بعض النعم التي قد يغفل عنها الإنسان. ربما يدرك الإنسان بعض النعم، وربما قد لا يتفطن إلى نعم أخرى هي من أعظم نعمه عز وجل أيضا. يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة، يقول: وعلم آدم الأسماء كلها. هل وقفت يوما من الأيام تتفكر في مسألة تعليم المولى جل وعلا لآدم الأسماء؟ هل فكرت يوما أن هذه نعمة من أعظم نعم الله عز وجل علينا نحن معاشر البشر أن علمنا الأسماء؟ هل فكرت لحظة كم كنا سنعاني وسنبذل من الجهد والوقت لأجل التعرف على الأشياء لو أن الله عز وجل لم يعلمنا الأسماء؟ كيف كنا سنتواصل مع بعضنا لو أن ما كنا نعرف الأسماء؟ كيف كنت ستتواصل مع زيد، مع عمرو، مع محمد لو أنك لم تكن تعرف اسمه؟ كيف كنت ستتفاعل مع الكون من حولك بأفلاكه وأجرامه وسماواته وبحاره وجباله وشجره وإنسه وطيره؟ كيف كنت ستتعامل مع هذا الكون كله وأنت لا تعرف الأسماء؟ هل تدرك كم اختصر الله عز وجل عليك من وقت بهذه الأسماء؟ هل تدرك كم اختصر الله عز وجل عليك من الوقت بمجرد هذا الاسم الذي علمه تبارك وتعالى لآدم؟ إنها نعمة من أعظم نعم الله عز وجل علينا أن علم آدم الأسماء كلها، وانتقل هذا العلم إلى ذريته، فأصبحت ذريته تعلم الأسماء وعندها قدرة على أن توجد الأسماء لكل ما يستجد في هذه الحياة، فيسهل التواصل مع كل شيء في هذا الكون من خلال هذه الأسماء التي علمها الله عز وجل لآدم. طرق التعارف كانت ستكون أصعب مما يتخيل الإنسان وأعقد مما يتخيل الإنسان لو لم يختصرها المولى جل وعلا بهذه الأسماء. فانظر إلى هذه النعمة التي يغفل عنها الإنسان ولا يشكرها ولا يشكر فضل الله تبارك وتعالى عليه بها. اسمك محمد، اسمك يحيى، اسمك إبراهيم، اسمك فاطمة، اسمك زينب، اسمك أسماء، أيا كانت أسماؤكم، ينبغي أن تدرك أن هذا الاسم الذي تجملت به وتزينت به ينبغي أن تدرك وأن تعلم أنه من أعظم نعم الله عز وجل عليك، وأنك بهذا الاسم قد أوجد الله عز وجل لك طريقا للتواصل مع الكون كله من حولك، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا. ولكن أكثر الناس لا يشكرون وأكثر الناس لا يعلمون، وهذا الحس، حس التدبر في كل شيء والتأمل في كل شيء من حولنا، هو الذي يجعل الإنسان يتفطن إلى نعم الله تبارك وتعالى عليه وينتبه لها. ينبغي يا أخي ويا أختي في الله، ينبغي أن تتعرفوا فضل الله عليكم ورحمته في صحتكم وفي عافيتكم، تعرفوا كرمه وعطاءه في حاجتكم، تعرفوا قوته وغلبته وقهره في نصركم وتيسير عسركم وفرجكم، تعرفوا حبه تبارك وتعالى لكم في هدايتكم وتوفيقكم، تعرفوا سعة ملكه عز وجل في رزقه لكم، تعرفوا عظمته وقدرته في بلائه وفي رفع بلائه وفي برئه عز وجل لما أصابنا من سقم. يقول أحد السلف رحمة الله عليهم: والله ما مررت على شيء إلا ورأيت لله علي فيه نعمة ولي فيه عبرة. وهكذا المؤمن يستدل بكل شيء على الله. انظر يا أخي إلى رحمة الله في أكلك وشربك ونومك، بل حتى في أنفاسك. تأمل لو عجزت يوما عن التنفس ماذا كنت ستصنع؟ يقول أحد الإخوة الفضلاء، يقول: أصبت ذات يوم بأزمة في التنفس، لم ينقطع نفسي، ولكني ما كنت أستطيع أن أتنفس نفسا عميقا من داخل صدري، من داخل رئتي. يقول: عندما أصبت بذلك البلاء وصعب علي أن أتنفس ذلك النفس العقيم العميق من داخل جوفي، يقول: أدركت إلى أي مدى الله عز وجل قد أنعم علي في أنفاسي. يقول: والله لو كنت يومها أملك الدنيا فأبذلها لأجل أن يعيد الله عز وجل علي فقط هذا النفس ولو مرة واحدة لبذلتها. انظر، نفس واحد كان عنده استعداد أن يبذل الدنيا كلها لأجل أن يأخذ نفسا عميقا، فكيف بأنفاسه التي لا تعد ولا تحصى، التي أعطاه الله عز وجل إياها من غير مقابل. الله تبارك وتعالى أعطاك هذا السمع ولم يطلب منك مقابل، أعطاك البصر ولم يطلب منك مقابل، أعطاك القدرة على الكلام ولم يطلب منك مقابل. أنت لو انقطع عندك الصوت ولو فترة وجيزة ستدرك مدى المعاناة التي يعيشها الإنسان الذي حرم من الصوت، حرم من القدرة على الكلام. ستدرك يومها أن الله عز وجل قد أنعم عليك نعمة كبيرة ولكنك لا تشعر بها. مصيبة أيها الإخوة أن لا يشعر الإنسان بنعمة الله عز وجل عليه إلا بعد فقدها. مصيبة أيها الفضلاء ألا يعرف الإنسان فضل الله تبارك وتعالى عليه، وألا يدرك عظمة الله عز وجل في خلقه له إلا بعد أن يفقد هذه النعم. ولو أن الإنسان أدرك فضل الله عز وجل عليه ابتداء لعلم وعرف كيف يستغل هذه النعم في طاعة الله تبارك وتعالى، كيف يشكر هذه النعم من خلال تسخيرها في مرضات الله عز وجل، من خلال تسخيرها في عبادة الله عز وجل. ولذلك ينبغي أن نستغل كل نعمة أنعم الله عز وجل بها علينا في شكره تبارك وتعالى، وكل نعمة لها طريقة من طرائق الشكر. فالقلب وهو ينبض بدون أي معاناة بدون أي آلام، هذا ينبغي هذا القلب أن يشتغل بذكر الله عز وجل، يشتغل بذكر الله عز وجل خوفا وخشوعا وطمأنينة وحبا له تبارك وتعالى. هذه بعض المعاني التي لا بد للقلب أن يعيشها وهو يعبر عن شكره لله تبارك وتعالى على نعمة الصحة، على نعمة السلامة. اللسان ينبغي أن لا يفتر عن ذكر الله عز وجل، ما دام أن الله عز وجل أطلق لسانك ولم يقيده ولا بد أن تتكلم، فاجعل كلامك في تعظيم الله، عظم المولى تبارك وتعالى، أشكر المولى عز وجل، عرف الناس بربك من خلال هذا اللسان الذي أنعم الله تبارك وتعالى به عليك. بصرك لا تنظر به إلا إلى ما أباح الله عز وجل لك، سمعك لا تسمع به إلا لما أذن الله عز وجل لك أن تسمعه، وهكذا كل نعمة من النعم ينبغي أن تسخر لطاعة الله وأن تجعل في مرضاة الله عز وجل، فإن هذا هو علامة ماذا؟ علامة معرفتك بالله عز وجل. هذه النعم إن لم توصلك إلى الله عز وجل وإن لم تعرفك بالله تبارك وتعالى، وإلا فينبغي أن تدرك أن هذه المعطيات التي أعطاك الله عز وجل إياها قد انحرفت عن مسارها وما عادت تسير في الطريق الصحيح الذي أراده الله عز وجل منك. وهذه مصيبة، والله مصيبة أيها الإخوة، مصيبة أي مصيبة أن ينحرف الإنسان بنعم الله تبارك وتعالى التي أنعمها عليه أن ينحرف عن المسار الذي رسمه الله عز وجل له. مصيبة ولا أعظم منها مصيبة، مصيبة ولا أعظم منها مصيبة أن يستغل الإنسان نعم الله عز وجل عليه التي أنعم الله عليه بها والتي هي سبب بعد الله عز وجل في بقائه وفي عيشه في هذه الحياة وفي ذهابه ومجيئه يستخدمها في غير ما أراد الله عز وجل. هذه من المصائب، هذه من المصائب، هذه من الأمور التي تبكي العين وتقطع نياط القلوب عندما لا تستغل فيما أراد الله عز وجل منها. إذن نصل في نهاية القول أيها الفضلاء وفي نهاية هذه الحلقة إلى التأكيد على أن النعم إذا تفكر فيها الإنسان فإنها تقوده إلى الله عز وجل من أوسع الأبواب، من أوسع الأبواب. هذه النعم ينبغي أن تكون طريقا لنا إلى الله عز وجل، وبابا لنا إلى معرفة الله تبارك وتعالى. إذن هذه أيها الفضلاء أربعة أو أربع طرق تعرفنا بالله عز وجل وتوطد العلاقة بيننا وبينه وتحقق بإذن الله عز وجل مفهوم العبودية في نفوسنا: طريق الأسماء والصفات، طريق التدبر في آيات الله الشرعية، طريق التفكر في آيات الله الكونية، والطريق الرابع الذي نختم به هذه الطرق هو طريق النعم. فاللهم نسألك بفضلك وكرمك أن تجعلنا ممن عرفك حق المعرفة وعبدك حق عبادتك وأحسن في سيره إليك يا رحمن يا رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.